بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى الأصول العملية. القسم الثاني من العناصر المشتركة. العناصر المشتركة إما هي أدلة محرزة، إما هي أدلة محرزة، وإما هي أصول عملية. الأدلة المحرزة هدفها اكتشاف وإثبات واستنباط الحكم الشرعي، هي تنظر إلى الحكم الشرعي وتقول إن الله عز وجل هنا جعل لك وجوبا أو حرمة أو استحبابا، هنا جعل لك زوجية، هناك جعل لك ملكية، هنا حكم عليك بالطلاق، وهكذا. وهذا الدليل المحرز كما تقدم قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا، والدليل الشرعي قد يكون لفظيا وقد يكون غير لفظيا. أنهى سيدنا الشهيد رضوان الله عليه البحث في الأدلة المحرزة، ووصل الكلام اليوم إلى القسم الثاني من العناصر المشتركة، وهي الأصول العملية. الأصول العملية من المباحث المهمة للغاية، ولا بد أن لا تخلو مسألة من الأصل العملي الجاري في تلك المسألة. ولذلك بعض الفقهاء ديدنهم في البحث الفقهي، ديدنهم أنهم يبحثون أولاً الأصل العملي الجاري في تلك المسألة، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى بحث الدليل المحرز، فإن كان دليلا محرزا يدل على الحكم في هذه المسألة حينئذ ارتفع موضوع الأصل وانسحب الأصل، وإن لم يكن جرى الأصل. بعض الفقهاء ديدنهم البحث في العمومات، ما هو مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة العموم كدليل محرز، ثم الأصل العملي كمحدد للوظيفة العملية. إن لم نجد دليلا محرزا حينئذ كعام أو كمطلق ننتقل إلى الأصل العملي، ثم بعد ذلك ينتقل ليبحث الأدلة المحرزة الخاصة في تلك المسألة. وبعض الفقهاء لا، إنما يبحث الدليل المحرز، فإن لم يجد ينقل الكلام في تلك المسألة إلى الأصل العملي. الدليل المحرز عام وخاص في المقام. إذن الأصل العملي لا تخلو مسألة إلا ولا بد أن يجري فيها أصل عملي، هناك أصل عملي جار في تلك المسألة. الأصل العملي بلغ في يومنا هذا إلى مرتبة مهمة يعتبرها سيدنا الشهيد رحمة الله عليه مائزا أساسيا بين الفقه الإمامي والفقه السني، مائزا أساسيا. مر الأصل العملي بمراحل ثلاث في مدرستنا الإمامية. ابتداء كان يعد من الأدلة القطعية، هكذا هو يعتقد رحمه الله في دراسة موجزة منه رحمه الله في أبحاثه العليا عن تأريخ الأصل العملي، يقول كان يمثل عند بعض فقهائنا دليلا قطعيا، يعني كأنه من الأدلة المحرزة القطعية، وهذا واضح عندهم بالنسبة إلى البراءة والاستصحاب، فإنهم ذكروا الأدلة على الأحكام الشرعية ومنها العقل، ولا بد أن يكون العقل قطعيا، دليل العقل قطعيا، ومن جملة تلك الأدلة البراءة، وبعضهم أدخل الاستصحاب بنحو ما وفقا لدليل ذكره رحمه الله، مما يجعل الاستصحاب أيضا من الأدلة القطعية العقلية القطعية. فالبراءة دليل عقلي قطعي في بعض عبائر المتقدمين، الاستصحاب أيضا كذلك. هاي مرحلة. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية تطورت رؤيتهم للأصل العملي. هنا قبلوا في المرحلة الثانية أن الأصل العملي ظني، صار تنزل من القطعية إلى الظنية. كيف تنزلوا؟ لأنهم بدأوا يقبلون الأدلة الظنية في الاستنباط، لكن أدلة ظنية ترجع إلى دليل قطعي، فحينئذ جاءوا إلى البراءة والاستصحاب، اعتبروهما من الأدلة الظنية، يعني يجعلهما من هذا الكلام يجعلهما من الأمارات. ثم بعد ذلك في زمن الوحيد البهبهاني رحمه الله، اللي هو يعتبر العصر الثالث من عصور العلم، في زمن الوحيد البهبهاني تطور بحث الأصل العملي عليكم السلام، تطور أصل البحث العملي، بحث الأصل العملي. الأصل العملي لا يبحث عن نفس الحكم الشرعي، لا يهدف إلى تحديد الحكم الشرعي، وإنما يرجع إليه عند الشك واستحكام الشك في الحكم الشرعي. عندما يستحكم الشك بسبب عدم وجود دليل محرز، أو وجوده وإجماله، أو وجوده وتعارضه مع دليل محرز آخر، نصل إلى مرتبة نريد من خلالها أن نحدد الوظيفة فقط، ولا نطمح أن نستكشف الحكم الشرعي في هذه المسألة، وظيفة عملية فقط. هنا يأتي دور الأصل العملي. الأصل العملي لا علاقة له بأصل الإيجاب والحرمة أبدا. البراءة لا تقول لك هذا مباح لك في اللوح المحفوظ، تقول لأنك تشك أنت بالخيار تعمل أو تترك. أنت تشك في حكم السجارة، أنت بالخيار تشرب أو لا تشرب، ولا تقول لك هي مباحة أبدا، لا تتحدى، أنت بريء مرفوع عنك القلم، لا تعاقب. الاحتياط كذلك، الاحتياط أيضا لا يقول لك هذا واجب وذاك حرام، وإنما يقول لك لو لم تفعل وكان فأنت معاقب، ستعاقب، فيتنجز ولا تثبت لك حكما شرعيا، وظيفة عملية. خب، هذه هي النتيجة الأساسية التي انتهى إليها علم الأصول، لكن في تاريخه الثالث بدأت هذه الفكرة، بدأت مطالع هذه الفكرة كانت على يد السيد الخنساري السيد جمال الدين، ثم ركزها الوحيد البهبهاني رحمه الله، وتركزت أكثر في عهد طلابه، إلى أن بلغ الأمر إلى الشيخ الأنصاري، ألف على هذا الأساس. وإلا في زمن الوحيد قسمت الأدلة إلى اجتهادية وإلى فقاهتية، ويقصدون بالأدلة الفقاهتية الأصول العملية، وأن الأدلة الفقاهتية يأتي دورها بعد الانتهاء واليأس من الدليل الاجتهادي. هذا على لسان الوحيد البهبهاني رحمه الله. فإذا هذا التأصيل للأصل العملي كانت مطالعه على يد السيد جمال الدين، ثم ركزه وحقق أصوله وبنى عليه الوحيد رضوان الله عليه، ومدرسته طلابه وطلاب طلابه، إلى أن وصل الأمر إلى الشيخ رحمه الله الشيخ الأنصاري، فألف، فصارت هذه المراحل ثلاثة إلى يومنا إحنا الآن، إلى يومنا هذا نعيش على في علم الأصول على هذا الأساس. في عملية الاستنباط الأصل العملي ليست وظيفته تحديد حكم شرعي، وظيفته تحديد الوظيفة العملية، الموقف العملي فقط. وهذه النتيجة التي وصلنا إليها من زمن الوحيد إلى يومنا هذا، يعتبر هو المائز الأساسي بين الفكر الإمامي الفقهي والفكر السني الفقهي. فإن الفكر السني يعتمد بعد عدم وجود آية أو رواية على الحكم الشرعي، يعتمد على القياس والاستحسان والأدلة والمصالح المرسلة، وكل هذه إنما تحدد لنا حكما شرعيا، إحنا لا نقبل ذلك. إذا انتهينا من الدليل القطعي لا ننتقل إلا إلى دليل ظني قام الدليل القطعي على حجيته، فإلا فلا ننتهي عندئذ إلى حكم شرعي. وظيفة عملية الشك، ما هي وظيفتنا العملية؟ إزاء الشك. ولذلك بحث الأصول العملية لما وصل إلى هذا الفهم، المصنف يعتقد أن هذا الفهم للأصول العملية يستحق أن نسمي العصر الذي اتضح هذا الفهم فيه بالعصر الثالث من عصور علم الأصول، العصر الثالث، ويعتقد أن العلم مر بعصور ثلاث. هذا العصر الثالث من عصور العلم لتميز هذه الفكرة بوضوح.
من عصر الوحيد
بل من عصر الوحيد رحمه الله. بحث الأصل العملي، لابد أن نبدأ فيه بالبراءة، ولكن هناك مجموعة مقدمات. هذه المقدمات يتضح مقدمات فيها أفكار عامة عن الأصول العملية، لابد أن نأخذ هذه المقدمات واحدة واحدة. مقدمة نتحدث فيها عن خصائص الأصول العملية، ما هي الميزة التي تمتاز بها الأصول العملية عما سواها؟ ما هي؟ هناك ميزة أساسية صيرت الاستصحاب أصلا عمليا، البراءة أصلا عمليا، بينما حجية خبر الثقة ليس من الوصول العملية. هذا واحد، هذا عنوان. العنوان الثاني، الوصول العملية بعضها شرعية بعضها عقلية. ما هو الفارق بين هذين الأصلين العقلي والشرعي؟ هذا اثنين. ثلاثة، هناك أقسام للأصول العملية الشرعية، لابد أن نأخذها قسما قسما، وعلي أساس نقسم هذا التقسيم، وما هي الفائدة في هذا التقسيم؟ هاي ثلاثة. أربعة، ما هو مورد جريان الأصول العملية؟ الأصل العملي يجري فقط بلحاظ الحكم الواقعي، وأيضا يجري بلحاظ الحكم الظاهري. هذا مطلب مهم. أقدر أجري البراءة بلحاظ حجية خبر الثقة مثلا؟ لو لا، ما أقدر أجريها بلحاظ حجية. مورد جريان الأصل العملي هو فقط الحكم الواقع، هكذا أو لا؟ هذه عناوين أربعة لا بد أن نبحثها، مقدمات عامة للأصول العملية. وهناك أمر آخر، لماذا هذا الاختصاص بهذه العناوين الأربعة؟ براءة، تخيل، احتياط، استصحاب. لماذا؟ مع أن الأصول العملية أكثر من ذلك بكثير، عشرات الأصول العملية، عشرات القواعد هي أصول عملية، لماذا الاختصاص في أبحاثنا الأصولية بهذه الأربعة؟ أيضا هذا لا بد أن نقول عنه شيئا. فإذا مقدمات عامة حول الأصول العملية. العنوان الأول، خصائص الأصول العملية. ابتداء لا بد أن نقول أن الأصول العملية هي أحكام ظاهرية. الأحكام الظاهرية تنقسم إلى قسمين، الحكم الظاهري ينقسم إلى قسمين، حكم في مورد الأمارات وحكم في مورد الأصول العملية، ولا يوجد لنا قسم ثالث. الأحكام الظاهرية ليس لها إلا هذين القسمين، إما في مورد الأمارات ونسميه هذا الحكم الظاهري بحجية الأمارة، وإما في مورد الأصل العملي وهو نفس الأصل العملي. حتى إذا عبرنا حجية الأصل مقصودنا نفس الأصل، حجية الاستصحاب أصل عملي، يعني نفس الاستصحاب هو الأصل العملي. حجية الاستصحاب حكم ظاهري وهو نفسه الأصل العملي. إذن الأصول العملية أحد قسمي الحكم الظاهري. الحكم الظاهري كما تقدم من المصنف رحمه الله في بداية مباحث الحلقة الثالثة، في بداية الحلقة الثالثة فسر لنا المصنف حقيقة الحكم الظاهري، كيف يجعل المولى الحكم الظاهري، وكيف نتجاوز الإشكاليات المطروحة على الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هناك طرح لنا حقيقته، وبنحو الخلاصة أقول: الحكم الظاهري جعل وتشريع. هذا الجعل والتشريع يراد من خلاله علاج حالات التزاحم الحفظي بين الملاكات. يعني عندنا تزاحم على ثلاثة أقسام: تزاحمان في عالم الملاكات، وتزاحم في عالم الامتثال. التزاحم يا إخوة مال عالم الامتثال، هذا المصطلح مال الشيخ الميرزا رحمه الله، تزاحم في عالم الامتثال، حكمان يتزاحمان، حكمان يتدافعان يتعاركان. مثلا حرمة الغصب ووجوب الإنقاذ، وجوب الإزالة ووجوب الصلاة، جعلان أحدهما لا علاقة له بالآخر، وكل جعل له ملاكه. إذن أين التزاحم والتعارك والتنافي؟ في امتثالهما، فإن المكلف قدرته لا تسع امتثالهما معا. الآن بعد 10 دقائق وتزول وتغيب الشمس، لو أزيل النجاسة الآن لو أصلي، لو أنقذ الغريق الآن لو أصلي. أكو تزاحم في عالم الامتثال يا إخوة. خب، هذا تزاحم امتثالي. هناك تزاحمان، مصطلحان للتزاحم يتعلقان بعالم الملاك، أحدهما ما هو لصاحب الكفاية رحمه الله، والآخر هو للسيد المصنف رحمه الله. صاحب الكفاية يتحدث عن تزاحم ملاكي، والسيد المصنف يتحدث عن تزاحم حفظي، لكن كلاهما عالم الملاكات. التزاحم الملاكي ماذا يعني؟ فعل واحد فيه مصلحة وفيه مفسدة، في فعله مصلحة وفي فعله مفسدة، من جهة فيه مصلحة ومن جهة فيه مفسدة. خب، ماذا أفعل أنا المشرع؟ إما أشرع لأجل المصلحة فأوجب، وإما أشرع لأجل المفسدة فأحرم. فتزاحمت الملاكات في الفعل. هذا تزاحم ملاكي، وهو ما يتحدث عنه صاحب الكفاية، هذا تزاحم ملاكي. وأما التزاحم الذي يتحدث عنه سيدنا المصنف وهو التزاحم الحفظي، التزاحم الحفظي لا يتحدث عن فعل واحد تتزاحم وتتصارع فيه الملاكات، وإنما هناك أفعال متعددة. هناك فعلان على أقل تقدير، هناك فعلان أحدهما فيه مصلحة شديدة تدعو إلى الإيجاب، وفي الآخر فيه مفسدة، فيه أيضا مصلحة شديدة أيضا تدعو إلى الحرمة، مثلا مفسدة شديدة تدعو إلى الحرمة، أو أن فيه مصلحة تدعو إلى جعل الإباحة، فهناك وجوب وهناك حرمة، أو وجوب وإباحة. حينئذ دور المولى ما هو؟ لماذا يوجد تزاحم؟ ها، أنا أقول لك: الأحكام الشرعية شرعت وجعلت أحكامها، شرعت، وبعض الأحكام الشرعية وهي الوجوب، وقائمة الوجوب تشمل آلافا من أفعال المكلفين، من عناوين الأفعال، وبعض الأحكام الشرعية هي محرمات، نواهي، وتشمل آلافا من عناوين أفعال المكلفين. كذلك المباحات اللي تشمل الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص، هذه عناوين كثيرة موجودة في قائمة المباحات. حينئذ المولى وجد أنه بالرغم من أنه سيقيم الأنبياء ويبعث الرسل والكتب والأوصياء، بالرغم من ذلك كله وسوف يبين هؤلاء وتبين الكتب السماوية ويبين القرآن، يعني ستبين الأحكام الشرعية، ولكن في بعض الأحيان سوف تضيع الأحكام الشرعية من المكلف، سوف تضيع بسبب عدم وجود، بسبب حادث جديد، مسألة حادثة جديدة معاصرة ما كانت في زمن النص، أو بسبب ضياع دليل، أو بسبب إجمال دليل، أو بسبب تعارض الأدلة، سوف تضيع عن المكلف الملاكات الواقعية والأحكام الواقعية. فمن يدري هذا الفعل داخل في قائمة الواجبات، داخل في قائمة المباحات، داخل في قائمة المحرمات أو داخل في قائمة المباحات، داخل في قائمة الواجبات لو في قائمة المحرمات، ما يدري. حينئذ أنا الشارع الذي لابد أن أعطي موقفا عمليا في كل الوقائع، لابد أن أقول له أيها المكلف ماذا تفعل هنا، ماذا أفعل عندما يأتينا فعلان، عندما يأتي ملاكان أحدهما يدعو المولى أن يجعل الوجوب، أحدهما يدعو المولى أن يجعل الحرمة أو الإباحة، أحدهما يدعو إلى الحرمة، الآخر يدعو إلى الإباحة، أحدهما يدعو إلى الوجوب، الآخر يدعو إلى الإباحة. هذا أقول شبهة تحريمية مرة ومرة شبهة وجوبية، كل منهما يريد من المولى موقفا عمليا. المولى إما يقدم ملاك الإباحة فيجعل براء، وإما يقدم ملاك الحرمة أو الوجوب فيجعل احتياط، وإما لا يقدم أحدهما فيجعل تخير. إذا قدم هذا الملاك أو قدم هذا الملاك أو لم يقدم، إذا رجح أو لم يرجح، يعني إذا اتخذ موقفا تشريعيا في هذه الحالة، هذا الموقف التشريعي هو الحكم الظاهر. إذا رجح ملاك على آخر حكم ظاهر، هذا حكم ظاهر، وهذا هو الذي صدر من المولى في باب حجية خبر الثقة، في باب حجية الظهور، في باب جعل البراءة، في باب جعل الاستصحاب، وهكذا في كل مورد جعل المولى الاحتياط، هذا حكم ظاهري لأنه رجح ملاك الإلزام. في كل مورد جعل المولى البراءة، هذا حكم ظاهري لأنه رجح ملاك الإباحة. وفي كل مورد رجح حكم المولى بالحجية، هذا يعني أنه رجح الملاكات الأكثر المطابقة للواقع. فإذا يمكن أن نقول بصورة عامة أن الأحكام الظاهرية هي أحكام مجعولة من قبل المولى، مجعولة من قبل المولى ترجيحا لبعض الملاكات على بعض في مقام التزاحم الحفظي، في مقام التزاحم الحفظي، هذا هو الحكم الظاهر، هذه حقيقة الحكم الظاهر بحسب رؤية المصنف. وأعتقد أن هذه الرؤية تحمل انطباعا وعقلائيا عن جعلها مثل هذه الأحكام الظاهرية في حياة العقلاء، هذه حقيقة الأحكام الظاهرية. المصنف إذا تذكرون في بداية الحلقة الثالثة عبر عن الأحكام الظاهرية بالخطاب، الحكم الظاهري هو الخطاب، هو الخطاب، لأن الحكم الظاهري طريقي يا إخوان مو نفسي، يعني مو ملاكات خاصة بي، ملاكات مالت الأحكام الواقعية. عندما تزاحمت وأراد المولى أن يحفظ الأهم منها، خاطمني قال أنت بريء هنا، احتط هناك، أنت بالاستصحاب، هكذا خاطبني. فالأحكام الظاهرية في الحقيقة خطابات، يمكن أن نعبر عنه تشريع، تشريع على أساسه يرجح ترجيح لبعض الملاكات على بعض في مقام لبعض الملاكات على بعض الأهم من الملاكات، في مقام الحفظ، في مقام التزاحم الحفظ. خب، هذا الذي مضى من المصنف. الآن يقول والأصول العملية هي من هذه الأحكام. يعني الأصول العملية تشريع إلهي أو خطاب إلهي. هذا التشريع ما هو أساس جعله؟ ترجيح البعض الملاكات على بعض لأهميتها. متى رجح؟ في مقام، متى جعل ورجح؟ في مقام التزاحم الحفظي. إذن المصنف ابتداء يعتقد أن الأصول العملية أحكام ظاهرية مجعولة من قبل المولى على أساس أن يرجح من خلالها بعض الملاكات على البعض الآخر إذا تزاحمت فيما بينها في مقام التزاحم الحفظي، فيرجح لأهمية في الملاك، في أحد الملاكين، في الملاك المقدم المرجح. هذه حقيقة الأصول العملية. ولكن ما هو الفارق بينها وبين الأصول العملية في باب الأمارات؟ ليش نخلي الاستصحاب أصل عملي بينما وما خلينا الاستصحاب أمارة وأن الشارع حكم بحجية هذه الأمارة؟ لماذا جعلنا البراءة أصل عملي مو أمارة، وخلينا حجية الأمارة في باب الأمارات مو باب الأصول العملية؟ لماذا؟ ما هو السر؟ هناك خصوصية في الأصول العملية غير موجودة في الأمارات. الأحكام الظاهرية في باب الأصول تتمتع بخصوصية خلتها أصول عملية، بينما الأمارات أيضا تتمتع بخصوصية خلت الحكم الظاهري في باب الأمارات وحجية الأمارة مو الأصل العملي. هذا مو أصل عملي، هذا حجية أمارة. خب، ما هي هذه الخصائص؟ السيد الشهيد رحمه الله يذكر 4 اتجاهات للتفريق بين حجية الأمارة وبين الأصل العملي. 1 من الاتجاهات يبتني على حقيقة التفسير المذكور. 1 من الاتجاهات يبتني على حقيقة التفسير، وأما الاتجاهات الأخرى في شيء آخر. الاتجاه الأول هذا الاتجاه نجده ابتداء يمكن أن يقال أن هذا الاتجاه قال به أولا الشيخ الأنصاري رحمه الله، ثم بعد ذلك تبنته مدرسة الميرزا النائيني. لماذا عد الحكم الظاهري في باب الأصول أصلا ولم يعد من باب الأمارات دون العكس؟ والعكس كذلك، يعني في باب الأمارات أكو أحكام ظاهرية لا نعتبرها أصل عملي، نعتبرها حجية أمارة. لماذا؟ الاتجاه الأول يقول، قبل أن أقول ما هو الاتجاه الأول أشير إلى ما يلي. الحكم الشرعي يمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة عالم الملاكات اللي هي مصلحة ومفسدة، ثم بعد ذلك إرادة محبوبية ومبغوضية. هذا العالم الأول، عالم الملاكات، عالم الاقتضاء. العالم الثاني، المرحلة الثانية، عالم الجعل التشريعي والاعتبار، يعني عالم الصياغة الاعتبارية. هذا عالم الصياغة الاعتبارية قد يكون بألفاظ وقد لا يكون بألفاظ، المهم في قلب ماذا صاغ وماذا جعل. هذا عالم الصياغة الاعتبارية والجعل الاعتباري. ثم بعد ذلك يأتي عالم الإبراز. عالم الإبراز هو عالم الأدلة، عالم الدلالة. لسان الدلالة، لسان الدليل كيف نفهمه؟ هذا عالم الدلالة، عالم الإبراز، عالم الإبراز والدلالة. أكو مراحل ما تدخل بشغلنا، هاي كلش بعيدة، ما أبدأ أروح المراحل الأخرى، فعلية وتنجيز وما أدري إيش، هذا خارج عن كلامنا، وامتثال كله خارج عن كلامنا. إذن المراحل اللي أحتاجها الآن في كلامي هي الملاك والاعتبار والصياغة الاعتبارية والجعل التشريعي الإنشائي والإبراز. هاي ثلاث عوامل، ثلاث مراحل. الاتجاه الأول يجعل الفارق بين الأمارات والأصول، وإذا أريد أن أعبر تعبير، أنا راح أعبر أمارات وأصول يا إخوة، ولكن التعبير مو دقيق، التعبير الدقيق الحكم الظاهري في باب الأمارة، الحكم الظاهري في باب الأصل العملي. الحكم الظاهري في باب الأمارة هو حجية الأمارة، مو نفس الأمارة، الأمارة طريق، والحكم الظاهري وحجيتها. فمن باب التسهيل يعني سرعة راح أعبر. الفارق بين الأمارة والأصل، بين حجية الأمارة والأصل، واقع وين؟ في مرحلة الصياغة الاعتبارية. الاتجاه الثاني يضع يده على المرحلة الوسطى، هناك يجعل الفارق، هناك يجعل الفارق بينهما. كيف؟ يقول الميرزا، يقول في باب الأمارات الشارع عندما أراد أن يجعل الحجية جعل الطريقية والكاشفية والعلمية للأمارة. هذا جعل الحجية والكاشفية والعلمية والطريقية للأمارة، هذا هو الجعل، هو الحكم الظاهري. هذه الحجية، الحجية يعني جعل الطريقية والكاشفية والعلمية للأمارة لخبر الثقة. بينما إذا لم يجعل المولى طريقية وكاشفية وعلمية، وإنما جعل شيئا آخر، جعل العمل، ألزمنا بالعمل، الجري العملي، أو نزل الشك منزلة اليقين، أو نزل المشكوك منزلة الواقع، ماكو جعل للطريقية في، وإنما جعل للجري العملي، هذا يصير أصل عملي. خب، هذا حتى يتضح المطلب. إذن لابد أن أقول أن القطع في رؤية الميرزا رحمه الله، القطع له أربعة خصائص. الخاصية الأولى هي الصفتية، هاي حالة 100%، والتي ترفع الشك من نفس الإنسان. الإنسان إذا قطع يرتفع الشك، فلا تردد، وإنما هناك سكون وإطمئنان وجزم. هاي حالة 100% فقط هي التي توجد هاي الخاصية، وهي حالة تكوينية. الخاصية الثانية الطريقية والكاشفية، فإن العلم كاشف، اليقين والقطع كاشف عن متعلقه، عن مقطوعه. الخاصية الثالثة الجري العملي، فكل من يقطع سوف يعمل على أساس قطعه، إذا كان هذا القطع يقتضي العمل. العطشان عندما يقطع بوجود الماء على يساره يتجه إلى هناك، الجري العملي على وفق القطع، أي من خصائص القطع وصفات القطع. وأخيرا المنجزية والمعذرية، في موارد أكو تنجيز وتعذير إذا كان هناك أوامر للمولى العرفي العقلائي، أي مولى، إذا كان هناك مولى فهناك تنجيز لأوامره وتعذير من ناحية تلك الأوامر والأحكام الشرعية. هذا أيضا من صفات القطع، فإنه ينجز. غاية الأمر هل أن المنجزية والمعذرية ثابتة لنفس القطع أو أنها بحكم العقل؟ على الخلاف، مو مهم الآن. عندنا أربع صفات، عندنا صفة الإطمئنان والسكون والجزم، هاي الحالة حالة 100%، هذه واحدة. عندنا الكاشفية، عندنا الجري العملي على وفق القطع، عندنا منجزية ومعذرية. خب، حينئذ الصفة الأولى خرجوها عن عالم الجعل والاعتبار، فإن هذه الصفة صفة تكوينية لا تكون إلا للقطع، في غير القطع ما توجد هذه الصفة، فلا تجعل ولا توهب من قبل المولى. المولى بما هو شارع لا يعطي ولا يجعل هذه الصفة لأي شيء آخر. في باب الأمارات يعطي للأمارة اللي هي خبر الثقة والظهور، يعطي للأمارة أي صفة؟ صفة ثانية الطريقية، الطريقية يعني الكاشفية. يعطي صفة الكاشفية للأمارة الظنية، فإن الشارع وجد أن الأمارة ظن كاشفة عن مؤداها عن متعلقها كشفا ظنيا، فأعطى كاشفية القطع للأمارة، فقال جعلت خبر الثقة علما. يعني شنو جعلته؟ يعني جعلته كاشفا قطع، كاشفا تاما، كما أن القطع كاشف تام، جعلت الأمارة كاشفا تاما. تلاحظون هذا ما وهبه للأمارة، بينما بالأصول العملية إما وهب الصفة الثالثة أو وهب الصفة الرابعة. للاستصحاب، في الاستصحاب رأي الميرزا أنه وهب الصفة الثالثة. في البراءة والاحتياط الشرعي وهب الصفة الرابعة، فجعل الاستصحاب كالعلم، لكن مو من حيث كاشفيته عن الواقع، لا تنقض اليقين بالشك. فلما يقول له أنت قاطع، مو من حيث الكاشفية عن الواقع، الميرزا يقول هذا من حيث الجري العملي، كما أنك في حالات القطع تجري عملا على قطعك وتعمل بمقتضى قطعك. في الاستصحاب إذا كان عندك شك سابق، وإذا عندك يقين سابق وشك لاحق، أيضا اجري عملا على يقينك السابق، وكأنك الآن عن أبو يقين ما عندك شك. تلاحظون كيف؟ بينما في البراءة رفع، أو بل عندما يقول رفع القلم عما لا يعلمون، أو في حالات الاحتياط الشرعي في الدماء والأعراض، هناك لا أكو، لم يعطي لهذا لتلك الموارد، لم يعطي كاشفية القطع ولم يعطي الجري العملي، لم يجعله كالقطع في جر في حيث الجري العملي، وإنما فقط أعطى المنجزية والمعدرية التي كانت هي من مختصات القطع، أعطاهما وثبتهما لهذه الموارد، لهذه الحالات، لهذا الشك. إذن أين يكمن الفارق بين الأمارة والأصل؟ أين يكمن؟ في مرحلة الصياغة الاعتبارية، في مرحلة الإنشاء والجعل، قبل مرحلة الإبراز، في مرحلة الصياغة، في مرحلة القرار، كيف صار؟ ماذا أعطى؟ هل أعطى الكاشفية والعلمية في صفتها الثانية؟ فهو أمارة، حجية أمارة. أو أعطى الصفة الثالثة، لم يعط الكاشفية، أعطى الجري العملي، أو نزل منزل الشك منزلة اليقين من حيث الجري العملي، أو من حيث التنجيز والتعذير، أعطى الصفة الثالثة والرابعة. هذا هو الأصل العملي، هذا ما ذكره الميرزا رحمه الله. إذن الفارق بين الأمارات والأصول، بين حجية الأمارة والأصل العملي، أن المجعول ما هو، وأن الصياغة الاعتبارية الإنشائية ما هي، هذا هو الفارق. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول أنا عندي إشكال على هذا الطرح، والإشكال يحتاج إلى وقت، لكن أبين بنحو سريع وأترك إلى يوم غد. يقول قدس سره: هذه الطريقة التي اتبعها الميرزا طريقة غير صحيحة. الميرزا بحث عن الفارق بين الأمارات والأصول في أي مرحلة؟ في في مرحلة الصياغة الاعتبارية. الله يجزي بالخير بحثنا، راح تشوفون الرابع الاتجاه الثالث راح إلى مرحلة الثالثة مرحلة الإبراز. وكان من الحري أن نبحث عن الفارق في المرحلة الأولى في مرحلة الروح في مرحلة الجوهر. ليه سيدنا؟ إحنا نريد فارق، فلماذا تخطئ البحث في المرحلة الثانية وتصر على البحث في المرحلة الأولى لمرحلة الروح والجوهر؟ لماذا؟ قال: لأننا عندما نفرق بين الأمارة والأصل لا نفرق لأجل أن نفرق، ليس لأن هذان عنوانان قد وردا في دليل فلنفرق بينهما ولنفهمهما بأي نحو، ليس الأمر كذلك، وإنما هناك آثار تثبت للأمارة ولا تثبت للأصل. هذه الآثار إذا وهذه الآثار أكتباني عليها هذه الآثار إذا كان التفريق النائين الميرزائي يفي بها نسلم هي صحيحة، أي التفرقة صحيحة، وأما إذا لم يكن وافيا بها فهذه التفرقة مصحيحة. وأنا أدعي، والكلام للمصنف، أن التفرقة الميرزائية غير وافية بتفسير تلك الآثار التي تثبت للأمارة ولا تثبت للأصل. سيدنا أعطينا مثال، أعطينا أثر، قال حجية مثبتات الأمارة وعدم حجية مثبتات الأصول العملية، هذا أثر تسالموا عليه منذ عصر الوحيد إلى يومنا هذا، تسالموا على أن اللوازم العقلية، على أن الأحكام الثابتة عن طريق اللوازم العقلية حجة في باب الأمارات، بينما الأحكام الثابتة عن طريق اللوازم العقلية ليست حجة في باب الأصول العملية. الأصول المثبتة، هاي وين هذا المصطلح؟ باب الأصول. الأصول المثبتة يعني تلك الأحكام الشرعية التي نريد أن نثبتها من خلال الأصل العملي، لكن هذا الحكم الشرعي لا يترتب مباشرة على الأصل العملي، وإنما يترتب على لازم عقلي للأصل العملي. هذا حجة؟ لو مو حجة، قالوا مو حجة، تسالموا على عدم حجيته. إذا تذكرون هذا يا مثال، هذا يا مثال مات اللحية، نبات اللحية، أحسنتم، هذا مثال نبات اللحية، ذاك الذي نذر ورع فترة ضاع ابنه وكذا، هل يجب عليه أن يتصدق لأنه قد نذر التصدق؟ إذا نبتت لحية ابنه، الآن هو ابن ضايع، ما يدري حي ميت، ما يدري، نستصحب الحياة يثبت وجوب التصدق؟ لا لا، لأن هذا اللازم مو لازم شرعي، هذا لازم عقلي تكويني خارجي، سميه ما شئت. إنسان إذا يبقى عمره 15 سنة عادة تطلع لحيته، هذا مو لازم شرعي. تلاحظون كيف يا إخوان؟ هذا أثر يثبت، بينما لو خبر ثقة أخبرني عن حياة الولد حينئذ يجب عليه التصدق، هذا أثر يترتب على الأمارة دون الأصل العملي. خب هذا الأثر هل تتكفل التفرقة الميرزائية به؟ المصنف يقول لا تتكفل، غير وافية غير كافية. فإذا هذه التفرقة مو صحيحة، ليش ما تترتب؟ إن شاء الله يأتي يوم بعد، والحمد لله رب العالمين.